بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على تيسيره وتوفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد على آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مساء هذا اليوم بعد صلاة العشاء من يوم الأحد الواقع في 8 من الشهر 10 الهجري من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق 2 من الشهر 7 الميلادي من عام 17 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته الطاهرة العامرة بالأمن والخيرات والمسرات، المدينة النبوية، لتتمة ما تعلق بمباحث البلاغة في شرح منظومة ابن الشحنة الحنفي رحمه الله تعالى في البلاغة، وهذا هو الدرس 2 في هذه المنظومة، وبقي الدرس 3 غدا إن شاء الله تعالى بحسب ترتيب هذه الدورة التأصيلية في متون هذه العلوم النافعة. وكنا بالأمس قد تحدثنا عن بدايات تأسيسية لعلم البلاغة العربية، من حيث نشأتها وأبرز رجالها وأهم كتبها، وانتهينا إلى الكتب المؤصلة في البحث البلاغي، وأنها انتهت عند المتأخرين على يد الخطيب القزويني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 39 و700 هجرية، فأصبح كتابه تلخيص المفتاح، وكتابه الثاني الإيضاح، وهو في معنى التلخيص، أصبح هذان الكتابان عمدة للمؤلفين في البحث البلاغي بشكل عام في عصوره البعدية، وخاصة في هذا العصر الحديث، فأغلبها تعود إليه وتنطلق من تأصيلاته وتتفرع عنه وتشرح وتوضح وتحلل وتعلل. لعلي في بداية هذا الدرس أن أشير إشارة كنت راغبا في إبدائها بالأمس، ولكن لعلي أنسيت، ولكنني لأهميتها أشير إليها الآن، وهو أو هذه الإشارة تهم طالب العلم سواء في علم العربية أو في العلوم الشرعية أو في العلوم الأخرى بشكل عام. ففي نظري هناك قواعد 4 مهمة لطالب العلم سأذكرها في عجالة، وهي القاعدة الأولى النية الصالحة. النية الصالحة، ينبغي أن يجرد طالب العلم قلبه وقصده في طلب العلم بأنه يبتغي به وجه الله عز وجل والتقرب إليه بهذا العلم، سواء بتعليم نفسه أو تعليم من حوله من أولاد أو زواج أو أقارب أو أصحاب أو في إطار الأطر النظامية التعليمية في المدارس أو الجامعات أو المساجد أو الدورات أو غير ذلك من الأمور. فينبغي أن تكون هذه النية مستصحبة في بدايات تأسيسه للعلم الشرعي أو العلم العربية أو العلوم الأخرى التقنية النافعة التي تنفع المسلمين بشكل عام. هذه النية جربت عند العلماء السابقين واللاحقين، فوجد أن لها أثرا بالغا في تيسير هذا العلم أيا كان، وظهور بركته على طالبه سواء في لسانه أو في سمته أو في تصرفاته أو في سلوكه أو في بركته بشكل عام. يدل على هذا حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المتفق عليه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث استفتح بأسلوب من أساليب البلاغة والبيان، وهو أسلوب القصر، وطريق القصر هنا طريق إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها وصلاحها وقبولها بالنيات، أي بصلاح النية وقبولها. ومقتضى هذا أن النية إذا صحت وصلحت واستقامت صلح العمل وقبل عند الله عز وجل وتبارك وظهر أثره. لازم ذلك أن النية إذا فسدت وانحرفت كانت لقصد دنيوي أو ليقال فلان عالم أو له درجة أو له مكنة في العلم بكذا وكذا، أصبح للنفس نصيب وأصبح للشيطان أيضا نصيب في هذا العمل، فهو إن حاز شيئا من ذلك العلم فإنه سيكون عليه وليس له، سيحاسب عنه غدا يوم القيامة بأن يقال طلبت العلم في التجويد أو في القرآن أو في البلاغة أو في النحو أو في الفقه أو في العقيدة، ليقال وقد قيل، ثم يحاسب على صغيره وكبيره. ولهذا براءة للذمة ينبغي المسلم أن يحرر نيته في البداية ويؤسس علمه على تقوى من الله عز وجل ومن أجل ما عند الله سبحانه وتعالى، فسيجد أثره ظاهرا في لسانه وعقله وقلبه وعطائه وكتاباته وتحريراته وفي كل ما يأتي وفي كل ما يذر. القاعدة الثانية بذل المجهود في سبيل طلب العلم بحسب استطاعة الإنسان وتحمل المشاق في هذا السبيل بحسن الصمت والاستماع والإصغاء وتكثيف الجهود في هذا السبيل وكد الذهن في هذا المقام من أجل تحصيل العلم. فإن العلم في بداياته أكرمك الله شكرا، فإن العلم في بداياته قد يكون عسيرا على طالب العلم، قد يكون شاقا، قد يكون فيه نوع من الأذية على النفس، والنفس تحب الراحة والدعة، لكن طالب العلم إذا حرر نفسه من هذا الأمر وتغلب على هذا الداء فإنه سيجد راحة ولذة عجيبة في طلب العلم. ولهذا قال السلف من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. ومقتضى هذا أن من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. الإمام أحمد والشافعي وغير ذلك من العلماء كانوا أيتام، كانوا فقراء، ومع ذلك تحملوا وكابدوا المشاق وكانت بداياتهم محرقة لراحتهم ولمهجهم ولحظوظ أنفسهم، لكن نهاياتهم كانت مشرقة. ما من أحد إلا ويسمع بالإمام الشافعي والإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وسيبويه والخليل وغير هؤلاء العلماء الأفذاذ سواء كانوا في العربية أو في الشريعة أو في العقيدة أو في غير ذلك، لأن بداياتهم كانت محرقة وكانت جهودهم قوية على أنفسهم، فحصلوا في النهاية نهايات مشرقة. نرجو أن تكون كذلك عند الله عز وجل، أما عند الخلق فإنها ظاهرة، فإنهم أعلام وليسوا نكرات، كل يعرفهم ويسمع بهم، فمن أراد أن يكون كذلك أو قريبا من ذلك فإن عليه أن يفعل مثل هؤلاء وأن يكون كهؤلاء سواء كان رجلا أو امرأة، وعليه أن يربي أبناءه وبناته على هذا من أجل أن يحصلوا ويحصلوا ويصلوا إلى تلك المنازل العالية الرفيعة. ولهذا لا ينبغي أن يستكثر طالب العلم على عقله أو جهده الحفظ والاستذكار والكد والتعب، فإن نهاياته ستكون جميلة ورائعة جدا. وكم من إنسان أفسد بداياته براحة ودعة ثم لما كبر سنه ومضى وعرف وسمع بأقرانه عض أصابع الندم ولا تساعة مندم. فالعاقل هو من اتعظ بغيره، ولهذا قالت العرب السعيد من وعظ بغيره والشقي من كان هو عظة لغيره. فينبغي أن نتعظ وأن نعتبر وأن نستفيد وأن نحمد الله عز وجل على أن مكن لنا حرما آمنا يجبى إليه في هذا المقام العلماء والفضلاء وطلاب العلم للتدريس. جزى الله مسؤولين خير الجزاء على هذه المكرمات وعلى هذه السنن الطيبة في فتح مجالات العلم في العربية وفي العقيدة وفي غيرها، فهذه فرص، ولا سيما أن شرف المكان وهو هذا المسجد النبوي الشريف الذي انطلق منه العلم، حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك الوحي الذي يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام انطلق من مكة والمدينة وفتح المعمورة شرقا وغربا، وأنتم إن شاء الله وذراريكم وأولادكم وما تتركون من آثار من كتب ومن تعليقات وتحريرات ومحفوظات كلها بإذن الله ستنتشر، وبخاصة بعدما يسر الله عز وجل أنواع التقنية الحديثة، هذه التقانة الحديثة التي ترونها من أجهزة ذكية وشبكة معلومات وغير ذلك، الذي في موسكو وفي نيويورك وفي الشرق وفي الغرب وفي شرق الكرة الأرضية وغربها وشمالها وجنوبها يقرأ ما تكتب بحسب لغة القوم. ولهذا اتقوا الله في أنفسكم وفي دينكم في الإسلام، لا تقولوا إلا خيرا ولا تكتبوا إلا عن علم، ولا يكون ذلك إلا بالحلم والعلم والحكمة، فإن القوم في الشرق وفي الغرب يسبرون ما تكتبون، كل أولئك يسبرون ما تكتبون، فإن كان خيرا بحكمة ولطافة وسلامة وأدلة نقلية وعقلية أخذها القوم بفطرهم، وإن كانت شراسة وقبحا وسبا وشتما كان سبة على الإسلام وأهله، وكنت أول من فتح بابا في هذا، فتبوء بإثمك وإثم من اقتدى بك أو نظر للإسلام بهذا المنظار الذي كتبته. والمؤمن ليس باللعان ولا بالسباب ولا بالشتام، وإن رماك الآخرون الجهلة بأمور ليست طيبة لا ينبغي أن تقابلهم بماذا؟ بالسيء أو الأسوأ. فاتقوا الله في دينكم وفي أعمالكم وفي أقوالكم وفي سيركم، فإن قوما قد شوهوا الإسلام كما تعلمون بأفعالهم الشنيعة التي نسمع عنها، سواء بالتكفير أو التفجير أو معاملة غير المسلمين أو حتى معاملة المسلمين بالعنف والصلف والقتل والإهانة والشدة باسم الجهاد ونحو ذلك، فهؤلاء قد ضلوا السبيل وأضلوا قوما كثيرا، وأخاف الناس، أخاف المسلمين أولا وأخاف غير المسلمين، فاستغل الأعداء والماكرون أفعالهم وسحبوها على الإسلام وأهله وعلى أهل السنة والجماعة بالذات. فاتقوا الله في هذه المسألة وصححوا ما يمكن تصحيحه بالهدي السليم والنية الطيبة الصالحة وبالعبارة السليمة المستقيمة وبالحكمة وبالتي هي أحسن، فإن الله عز وجل يسائلكم غدا عن ذلك، والله جل وعز رقيب علينا جميعا على أقوالنا وأفعالنا في هذا المقام. العصر الذي نعيش فيه عصر فتن وابتلاءات، والعاقل الحليم الذي عنده علم وحكمة ويتقي الله عز وجل في دين الله عز وجل هو الذي يصبر ويحتسب ويقابل السيئة بالحسنة ويقابل الجفاء باللين والحكمة، ويستفيد من العلماء والحكماء والفضلاء، ولا يقابل السيئة بالأسوأ، ولا يعامل الناس مهما قسوا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، ولا يعاملهم بأفعالهم وشدتهم ونحو ذلك، بل يعاملهم بالحسنى، والله عز وجل قد أمر باتقائه جل وعز بالتي يحسن، كما قال جل وعز موجها خطابه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. القاعدة الثالثة: العمل بما تعلمته من علم، العمل بالعلم وتطبيقه وتنفيذه. العلم إذا لم يعمل به سواء كان قرآنا محفوظا أو سنة محفوظة أو قاعدة نحوية أو بلاغية أو فقهية أو تجويدية أو غير ذلك، إذا لم يطبق العلم تطبيقا عمليا فإنه سينسى وسيكون عليك وليس لك. ولذلك لماذا حيا علم العلماء الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله وسماحة المفتي عبد العزيز الشيخ وفقه الله وحفظه وغير ذلك من العلماء الفضلاء، سواء كانوا أحياء نترحم عليهم أو سواء كانوا أحياء ندعو لهم أو أمواتا نترحم عليهم، لماذا حيا أولئك الأعلام حيا علمهم؟ لماذا؟ لأنهم يدورونه في أذهانهم ويبلغونه ويعملون به، يعملون به. العلم إذا عمل به ثبت واستقر، أما إذا حفظ ولم يعمل به فإنه كالطيب يمر على الإنسان ويستفيد من رائحته ثم يعبر ويمضي. لذلك إذا تعلم طالب العلم آية أو حديثا أو حكما فقهيا أو قاعدة لغوية أو نحوية أو فقهية أو تجويدية ينبغي أن يطبقها في لسانه وفي سمته وفي هديه وفي سيرته، وبذلك يكون قرآنا يمشي على وجه الأرض، كما لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان ماذا؟ كان خلقه القرآن. تقرأ القرآن ترى خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب إذا كان للمؤمنين تخلقت بأخلاقهم، وإن كان في حق المنافقين ابتعدت عن سماتهم، وإن كان في حق الظالمين أو الكافرين تبرأت من أفعالهم. وهكذا يكون طالب العلم علما فعلا، وفي الوقت ذاته لا ينسى أو لا ينسى علم لا ينسى علمه، وإنما يكون مثالا حيا مطبقا. القاعدة الرابعة نشر العلم وتبليغه. بعدما تصحح النية وتبذل المجهود وتطبق ما يمكن تطبيقه من العلم تنشره وتبذله. من أعظم أسباب تثبيت العلم بعد تطبيقه نشره والدعوة إليه ونشره في من حولك. قد يتساءل بعضنا كيف أنشر العلم؟ أنا لست مدرسا في مدرسة ولا في جامعة ولا في مسجد، ولا كيف أنشره وكيف أفعل هذا الشيء؟ أقول إن حولك من أولادك وزوجاتك أو زوجك أو أهلك أو أقاربك أو نحو ذلك من هم مستحقون لهذا، فأنت تدرسهم وفي الوقت ذاته تنشر العلم ما أمكن. وكذلك إذا كان في حيك مسجد أو مدرسة في الصيف أو في غيره تحاول أن تنشر هذا العلم، سواء كان في العقيدة أو في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في النحو أو البلاغة أو غير ذلك، فتطبيقه ونشره مهم في هذا المقام. بعض الناس يتساءل كيف أتلقى العلم لأنشره أصلا؟ بعض الكتب ليست عندي مكتبة ولا كذا. أقول وبخاصة في هذه البلاد الطيبة المباركة إن مناهجنا التعليمية مؤسسة بحسب مستويات الطلاب في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعة. بإمكان طالب العلم إذا لم يكن متخصصا في النحو مثلا أو في البلاغة أو في التجويد أن يذهب إلى المنهج الدراسي لابنه أو بنخته أو غير ذلك من أقاربه ويتعرف على المبادئ الأساسية لهذا العلم. يعني قد يصعب عليك ألفية ابن مالك وشرحها، يصعب عليك ألفية ابن مالك ويشرحها أو البلاغة أو نحو ذلك، لكنها مذللة مسهلة للمتوسط، لطالب المتوسط أو ثانوي أو غير ذلك، فتعود إلى هذه الكتب وتقرأ الشرح، وفي الوقت ذلك تطبق وتدرس من تدرس هذا الابن أو هذا الأخ أو هذا القريب لك، فتكون عندئذ تدربت ماذا؟ عملية التدريس، هذه مسألة. ثم إنك أسست مبادئ العلم الأساسية الرئيسة في ذهنك وأنت تمارس عملية المناقشة مع هذا الطفل أو مع هذا اليافع، فتكون أول المعلمين لنفسك. أنا كثيرا ما أستفيد واستفدت من تدريس أبنائي وأقاربي من حولك في المناقشة على شرب الشاي أو نحو ذلك، أناقشهم في مسائل تتعلق بالتجويد أو بالقواعد النحو أو بالتفسير أو غير ذلك، أحكام شرعية أو دقائق إملائية نسيتها، لكنني بمذاكرتها مع هؤلاء وهي مبادئ تأسيسية أساسية استفدت أولا، لأن المدرس هو المستفيد أولا، لا يمكن أن يظهر القاعدة لغيره إلا بعدما يهضمها من خلال عقله ومن خلال فهمه، فتكون أول المستفيدين في هذا المقام. ولهذا لا أعذر أحد من الجالسين يقول ما عندي كتاب في الإملاء ولا في القواعد ولا في النحو ولا في الفقه ولا في التفسير ولا كذا، ليس صحيحا هذا. هذه حجة قد يكون للشيطان فيها نصيب. كل واحد منا الغالب أن لديه أبناء أو إخوان أو أخوات أو غير ذلك، فينبغي أن ننبش الكتب الدراسية ثم نعود إليها متواضعين، ثم ندرس وندرس ونأخذ ونتفاعل في هذه القضايا العلمية الموجودة عند أبنائنا وبناتنا، فنكون قد أحيينا البيئة التعليمية التربوية عند هؤلاء وضربنا مثالا أعلى لمن حولنا في التواضع. إذا غدا ابنك أو ابن أختك أو غير ذلك في الجامعة وكذا سيذكر ماذا أن لك يدا على عقله وعلى تربيته، لأنك درسته في يوم الأيام النحو أو البلاغة أو التجويد أو العقيدة ودارسته وناقشته، فستكون قدوة له وستكون أول المربين لهذا الابن أو تلك البنت، ويكون أثر ذلك حميدا في البيت أو في البيئة أو في أقاربك جميعا، ويكون أيضا أولياء الأمور من أقاربك يثنون عليك ويدعون لك لأنك قد أسديت إليهم معروفا ما كان ليكون لولا أن تواضعت وأن فعلت هذا الفعل الطيب المبارك. فهذه القواعد الأربع مهمة في هذا الباب، ولذلك فإنني أذكر بها في هذا المقام. وقد أشار إليها بعض أهل العلم بأنها قد اجتمعت في سورة العصر، في سورة العصر في قوله جل وعز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى الله عز وجل، استثنى فئة أو طائفة أو قوما من الخسران في الدنيا وفي الآخرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان يدل على ماذا؟ الإخلاص وعلى الإقبال على الله عز وجل بالعمل كله علما أو بالعمل مؤسسا على العلم. الذين آمنوا وعملوا التطبيق والعمل بماذا؟ بالعلم نفسه، بالأحكام الشرعية، بالتوجيهات الربانية، بالسنة النبوية، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وماذا؟ الدعوة إلى الله عز وجل بتطبيق ونشر هذا العلم، وتواصوا بالصبر، لأن العلم نفسه والدعوة إلى الله عز وجل بين فئات الناس ومع النفس أصلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر، يحتاج إلى صبر ومصابرة ومتابعة. بذلك تكتمل حلق قواعد طلب العلم بهذه الصورة، فمن استجمعها واستصحبها في أثناء طلبه العلم فسيجد وسيحصل خيرا كثيرا بإذن الله. ومن فوت شيئا فيما مضى عليه أن يستذكر هذا الشيء. وكان العلماء إذا استفتحوا حلقهم أو دروسهم في الجامعات أو في غيرها، وقبل ذلك في أيام السلف، كانوا أول بدايات العام أو الدروس والحلق يذكرون طلابهم بحديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن نعلم نقرأ جميعا أن من شرط الصلاة أو الزكاة أو الصوم أولا النية، النية الوضوء أيضا النية، النية رفع الحدث. والآن نحن عندما يطلب طالب العلم هذا العلم يطلب أولا أو يستحضر أولا النية، النية ماذا؟ النية برفع الجهل، رفع الجهل عن نفسك، ثم رفع الجهل عمن حولك ممن تراه يخطئ أو لا يصيب، فتكون بذلك ماذا؟ قد نشرت خيرا كثيرا. وأفضل الأعمال كما قال العلماء ما كان نفعه متعديا، ما كان نفعه متعدي، والعلم نفعه ماذا؟ متعد ومنتشر ومفيد جدا. انتقل إلى أمر آخر وهي أركان العلم، أركان العلم. في نظري أن أركان العلم أربعة، أن أركان العلم أربعة. الأول الكتاب الذي يؤخذ منه العلم، الكتاب الذي يؤخذ من علم بحيث يكون مناسبا لمن؟ مناسبا لطالب العلم، فلا بد أن يستشير وأن يأخذ العلم بحسب ذلك العلم، سواء كان في العربية بأنواعها المتعددة أو في الشريعة بأنواع المتعددة أو في أمور أخرى مهنية أو غير ذلك. الكتاب يتلقى منه القواعد، لأن الكتاب نفسه قد حبر وحرر تحريرا طيبا مناسبا لطالب العلم، بحيث أنه يجد المسائل والقواعد والضوابط وعليها ماذا؟ الأدلة والشواهد والأمثلة التي توضح هذه الأمور. أما الكتابة من السريعة أو غير ذلك فقد يخطئ السامع عندما يسمع الكلام أو القواعد العلمية فيقلبها وتكون معكوسة، وقد يخطئ الشواهد والأمثلة بحسب فهمه أو سرعة المتحدث أو نحو ذلك. لكن الكتاب نفسه قد حرر في سعة وكتب في ماذا؟ في فسحة، فيكون عندئذ قد وجد عقل العالم هنا. نحن نستفيد من العلماء الكبار كشيخ الإسلام وأبي حيان النحوي والغرناطي وأبي السعود والعلماء الكبار، ونحس أننا نجالسهم وإن كانوا أمواتا. لماذا؟ لأن أجسامهم قد ذهبت، لكن عقولهم قد بقيت في كتبهم، قد بقيت في. عندما تقرأ في فتاوى شيخ الإسلام تيمية أو في تحريرات ابن القيم أو في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع، فإنك كأنك تجاور الشيخ وتستفتيه وهو على يمينك أو على العكس، أو على العكس وأنت على يمينه، وتجد عقله الناضج المحرر والرأي الصحيح المنقح في كتابه، حتى إنك لو كان حيا قد لا يتأتى لك ماذا؟ أن تجد هذه الخلاصات والقطوف الرائعة في كتبه أبدا. فمن جمع كتب العلماء في مكتبته وفي بيته ثم نظر فيها كأنما قد عزمهم على وليمة، وكأنما قد استفتى كل واحد من سيبويه في النحو، وابن باز في الفتاوى، وأبو حيان في بحر المحيط في نحوه في تفسيره، وابن القيم في المدارك وغير ذلك وفي زاد المعاد وغير ذلك من العلماء، كلهم بحسب فنه. فجمع كتب العلم أو الكتاب نفسه يعد ما له الركن الأول، الركن الأول من أركان العلم. الركن الثاني العقل. أريد بالعقل أن يكون الإنسان عندما يقبل على العلم ينبغي أن يكون ماذا؟ مستجمعا عقله في راحته، ليس فيه النوم أو فيه التعب أو فيه عنده مشكلات أو شيء، ينبغي أن يحرر نفسه وأن يقبل على طلب العلم بعقل جامع. إذا رأيت نفسك لغير مستعدة لا تكره على هذا الشيء، لأن النفس نفسها لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت فاستغل ماذا؟ إقبالها على الخير وعلى العلم، وإذا أدبرت فحاول أن تستعطفها وأن تسليها حتى تقبل مرة أخرى على العلم حتى لا تمل، لأن النفس تمل والإنسان يسأم أحيانا، ولذلك ينبغي أن يلاطف الإنسان نفسه كما يلاطف أبناءه أو زوجته بالحسنى وبالتي يحسن حتى يقبل عليه ويأخذ منه الخير. وكذلك النفس لها إقبال وعليها أيضا إدبار أو لها إدبار، فينبغي أن يستغل إقبالها في الخير. فالعقل ينبغي أن يكون حاضرا في ذهن طالب العلم عند المحاضرة أو عند طلب العلم. الثاني الأستاذ أو الشيخ، عفوا الثالث الركن الثالث الأستاذ المقرر أو شيخ المادة. معلوم أن كل مادة فيها بعض المشكلات وبعض الكلمات العويصة أو القضايا المشكلة المعقدة، فهي تحتاج إلى ماذا؟ إلى من يحلها ويبينها ويذلل صعوبتها وييسر ماذا؟ ما تعقد منها. فلذلك قيل إنه من كان علمه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فينبغي أن يكون الشيخ أو الأستاذ ينبغي أن يطلب طالب العلم العلم بحسب التخصص من شيخ معتبر وشيخ أيضا مرضي عنه وسليم العقيدة سليم التخصص أيضا وعنده من الأنات والتقدير والإحاطة بالتخصص ما يمكن أن يفيده في هذا المقام. الركن الرابع والأخير هو القلم، هو القلم. ويقبح أن يأتي طالب العلم إلى حلقة العلم أو درس العلم أو المحاضرة وليس عنده قلم يقيد به دقائق العلم ومسائله ومشكلاته وما تعلق بها. فالقلم مهم، كما أن الإنسان لا يمكن أن يدخل السوق من غير نقود حتى يشتري ما يحتاجه، كذلك طالب العلم لا يمكن أن يأتي حلقة العلم أو المحاضرة في الجامعة أو في غير ذلك من غير ماذا؟ قلم يستطيع به أن يدون الدقائق والفرائد والشرائد على هوامش الكتاب نفسه ويحشي على هامشه. وهذه الحواشي وهذه التدوينات مهمة لطالب العلم يرجع إليها لحل بعض المعضلات أو تقييد بعض الأمور أو كتابة بعض المجملات في جوانب كتابه أو وضع بعض الأسئلة التي تفتح له مقامات ومنافذ العلم، لأن للعلم مغاليق ولأن له بعض الصعوبات بتلك الإشارات والتحشيات تنفتح تلك المغاليق ويصبح الأمر بإذن الله مذللا مسهلا. إذن عندنا أربعة أركان وهي الكتاب والعقل والشيخ والقلم، وعندنا أربع قواعد وهي النية والبذل والعمل والنشر أو التدريس للعلم. هذه المسائل أحببت في البداية أن أبدأ بها هذا الدرس لأهميتها من جهة أنها ليست خاصة بدرسنا درس البلاغة وما تعلق به، وإنما هي عامة لمجمل الدروس التي نحضرها. وأزعم أن كثيرا من المشايخ قد تكلم في هذا أو عرض شيئا من هذا. ثم أما بعد، فإننا في البارحة قلت لكم إن الشرح الذي وجدته في المكتبات هو شرح الأهدل وهو مسمى دفع المحنة عن قارئ منظومة ابن الشحنة في علم البلاغة. أحد الإخوة الكرام قبيل صلاة العشاء أطلعني على هذا الكتاب واسمه الجواهر الحسان، شرح 100 المعاني والبيان في علم البلاغة لابن الشحنة الحنفي، تأليف إبراهيم الفقيه السريحي، وأظن أن هذا المؤلف من علماء اليمن أو من الذين في اليمن الشقيق كتبوا أو لهم دراية بالعلم البلاغة وما تعلق بالحقيقة. الكتاب من طبعة دار النصيحة في المدينة، وطبعته الأولى في عام 1435 هجرية، 2014 ميلادية دار النصيحة. وأنا قلبت النظر في الكتاب نفسه بعيد الصلاة فوجدت أن مادة الكتاب وأسلوب عرضه وطريقة أيضا مناقشته للمنظومة وما تعلق بهذه الجوانب كل ذلك كان مستحسنا وطيبا. وفي نظري أنه بالنسبة إلى مستويات الحاضرين بشكل عام هو أنسب حالا وأليق مقاما من كتاب دفع المحنة، وإن كان دفع المحنة يصلح حقيقة للمتخصصين للمتخصصين في البلاغة أو في اللغة العربية بشكل عام. لماذا؟ لطوله وتبحبح المؤلف في شرحه للمنظومة وأيضا لاستطراداته الظاهرة. وأما الجواهر الحسان فله من اسمه نصيب، هو جواهر وفي الوقت ذاته فيها حسن، ولغته في الجملة مناسبة ولغة علمية أيضا، ليست يعني ليست أولا ليست صعبة وليست أيضا مسترذلة أو ليس الحاصل أن أسلوبها يعد مناسبا للطلاب، وأن أنصح به في الجملة. ولو اقتنى الطلاب هذا الكتاب من ابتداء من الليلة أو من غد فإن في ذلك خيرا كثير. وأنا أشكر حقيقة ابتداء أشكر أبا الحسن جزاه الله خيرا على أن قدم هذا الكتاب وعرفني به، لأنه في الوقت ذاته كنت أبحث عن كتاب يشرح المنظومة فلم أجد ما تيسر في المكتبات، فهذا يعد منافعا إن شاء الله للجميع، سواء كان الطلاب المقبلين على هذا الدرس من الرجال أو من النساء، فيحسن اقتناء الكتاب. قلت في أي مكتبة هذا؟ دار نصيحة، نفس التي طبعته قريبة من الحرم، البوابة الجنوبية في الجامعة مقابلة الجامعة الإسلامية، البوابة الجنوبية المقابلة للجامعة الإسلامية. وأظن النسخ لعلها إن شاء الله متيسرة ومتوافرة للإخوة جميعا إن شاء الله. الحقيقة العثور على هذا الكتاب أعفاني كثيرا من تقسيم المنظومة من حيث مباحثها وجزئياتها وما تعلق بها، فوجدت من خلال الاستطلاع السريع أن المؤلف جزاه الله خيرا قد أحاط بما نريد وأكثر من ذلك، ولذلك فالرجوع إلى الكتاب يغني ويفي ويشفي. وأيضا الرجوع إلى الكتب التي أشرنا إليها البارحة من حيث التوسع في مادة البلاغة والنظر في جزئياتها يعد أيضا أمرا طيبا ومستحسنا. نبدأ على بركة الله في المنظومة والنظر فيما تيسر من وقت في معانيها وفي حل ألفاظها أو متعلق مقاصدها. والمقدمات الأولى تعد مقدمات أولية، يعني لا تعنينا كثيرا لأن الوقت محدد وقصير جدا. فمثلا الأبيات الأول والثاني والثالث والرابع هي مقدمة من المؤلف، ممكن تقرأ؟ تفضل يا شيخ يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين.
آمين.
قال ابن الشحنة رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أني أنظم في علمي البيان.
أني ماذا؟ أني
أنظم.
أنظم بالفتح همزة، نعم.
السلام عليكم. وبعد قد أحببت أني أنظم في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، أبياتها أنمعة لم تزدي، فقلت غير آمن من حسدي. مقدمات في الفصاحة والبلاغة.
طيب أحسنت. المؤلف الناظم رحمه الله استفتح منظومته بالبسملة والحمد لله، وهذه منقبة للمؤلف رحمه الله في منظومته، فإن من الخير للمسلم والطالب العلم وللعالم أن يفتتح كتاباته أو منظوماته أو شروحاته بالبسملة والحمد لله. وقد ورد أثر اختلف العلماء في صحته، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله والحمد لله فإنه أبتر وقيل أقطع، واختلف العلماء في ثبوته. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر كلاما في هذا وقال إن العلماء قد اختلفوا في درجة هذا الحديث، وقد قبله النووي وصححه، وابن حبان كذلك في ألفاظ الله، يقول الشيخ ولكنه مستفيض في كتب العلماء وكتب أهل العلم، ولذلك يدل على أن له شواهد وأنه مقبول مرضي والعمل به عند أهل العلم، فاستطابه الشيخ واستحسنه وقال ينبغي لكل أمر ذي بال ومهم وله أثر في حياة المسلم أن يبدأ المسلم فيه ببسم الله والحمد لله. والحقيقة يشهد لهذا كله سنة الله عز وجل في كلامه الحكيم، فقد بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه مأثرة وهذه محمدة وهذه سنة مأثورة ينبغي للمسلم، وبخاصة في الأمور الشريفة كالعلم أو التدريس أو الكلمات أو المحاضرات أو ما تعلق بهذا، ينبغي أن تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم لأنها علامة الرحمة والرضا والاستعانة بالله عز وجل في ذلك كله. وأيضا الحمد لله رب العالمين كل الثناء والشكر للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى علينا جميعا بالرحمات والخيرات. فاستفتاح المؤلف هنا بالبسملة والحمد لله محمدة له رحمه الله. ثم قال في علمي البيان والمعاني، هنا كأنما يشير إلى علمين فقط وهما علم البيان، علم البيان وعلم المعاني. والصحيح أن علوم البلاغة ثلاثة، أن علوم البلاغة ثلاثة وهي علم المعاني وهو أولها وأكبرها وأهمها، الثاني علم البيان وهو ثانيها ويعد متفرعا، أو هو يعد العلم الثاني الذي هو علم التصوير علم البيان، والعلم الثالث هو علم البديع علم البديع. فهذه العلوم الثلاثة هي تشكل علم البلاغة، قد يقال عنها علوم البلاغة كما في كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، وقد تسمى علم البلاغة بفنونه الثلاثة. والشيخ عبد القاهر الجرجاني كما ذكرنا بالبارحة لم يسمي هذه العلوم ولم يفصل أو يفصل بينها، وإنما أطلق ألفاظا مترادفة فسماها علم النظم وعلم البلاغة، علم البلاغة وعلم البراعة وعلم البيان وعلم البديع، كل هذه إطلاقات عند الشيخ السكاكي أبو يوسف يعقوب السكاكي المتوفى سنة 626 هجرية ذكر علمين علم المعاني وعلم البيان، ثم قال هناك وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه، لم يسمي ذلك علما، لم يسميه علما. الذي أطلق على العلمين علم المعاني والبيان وفصل بينهما في مقدمة كما ذكرنا هذا بالأمس هو الزمخشري في أول كتابه في تفسيره الكشاف، في تفسيره الكشاف الذي جعل علم البديع علما وأطلق عليه علما هو بدر الدين بن مالك، بدر الدين بن مالك في كتابه المصباح، المصباح في علوم البلاغة، ولهذا سماه المصباح في علوم البلاغة، ومن تسميات المصباح في علم المعاني والبيان والبديع، جمع فنون البديع وأطلق عليها علما. فأقر السكاكي على علم المعاني وأقره على علم البيان، وأطلق على الوجوه التي سماها السكاكي وجوه تحسين الكلام أطلق عليها بدر الدين بن مالك ماذا؟ علم البديع. فصارت علوم البلاغة في نهاية القرن السابع الهجري ثلاثة علوم، لأن بدر الدين بن مالك توفي سنة 686 هجرية تقريبا، ثلاثة علوم. الخطيب القزويني الذي يعد زعيم مدرسة المتأخرين في البحث البلاغي أقر من بدر الدين بن مالك على العلوم الثلاثة فأطلقها وسمها علوما وهي علم المعاني والبيان والبديع، فهي ثلاثة علوم عند الخطيب أيضا في كتابه تلخيص تلخيص المفتاح وفي كتابه أيضا الإيضاح وكتابه الإيضاح. ابن الشحنة لعله أراد التغليب أو أراد أن البيان نفسه، البيان نفسه عند علماء البلاغة بشكل عام يطلق على ماذا؟ على علم المعاني وعلى علم البيان وعلى علم البديع بشكل، لأنه من البيان وهو التأثير والإقناع، وقد يكون أراد التغليب غلب علم البيان والمعاني على البديع فيندرج، لا سيما أن الرجل رحمه الله ذكر ذلك في آخر منظومته، ذكر البديع وعلمه وفنون بعض فنونه من جهة البديع اللفظي ومن جهة البديع المعنوي، لأن البديع قسمان عند العلماء: فن البديع أو فنون البديع المعنوية منها الطباق والمقابلة واللف والنشر والمبالغة، ومن والنوع الثاني القسم الثاني البديع اللفظي، البديع اللفظي أو يسمونها محسنات اللفظية، والأول يسمونها محسنات معنوية. المحسنات اللفظية والبديع اللفظي على رأسه الجناس، الجناس والسجع والموازنة ورد العجز على الصدر. هنا المؤلف رحمه الله ذكر صورة من صور الجناس، صورة من صور الجناس. من يبينها؟ في البيت الثالث ذكر تطبيق في كلامه مثال، في كلامه مثال على الجناس. من يبينه؟ تفضل. معاني والمعاني، أحسنت. طيب ماذا يريد بالمعاني الأولى؟ لأن الجناس ينبغي أن نعلم الجناس من المجانسة وهي المماثلة، والجناس في الاصطلاح هو اتفاق اللفظين، أو يقال تشابه اللفظين في اللفظ واختلافهما في المعنى، تشابه اللفظين في اللفظ واختلافهما في المعنى. الجناس التام هو الذي يتطابق اللفظان في اللفظ ويختلفان في المعنى. فهنا أين ما المقصود بالمعاني الأولى في البيت الثالث في الشطر الأول منه؟ علم المعاني، علم المعاني المعروف، العلم المعروف في البحث البلاغي، علم المعاني، هذا صحيح. والمعاني الثانية أرجوزة لطيفة المعاني، المعاني ماذا؟ المعاني العامة، المقاصد، المقاصد بشكل عام، المعاني العامة غير خاص، ليست خاصة. المعاني الأولى الخاصة بالعلم، علم المعاني الذي هو قسيم علم البيان وقسيم البديع. المعاني الثانية العامة، المعاني التي تفهم أو تدرك، لأن المعاني، المعاني هذه جمع مفردها ماذا؟ معنى. والمعنى في اللغة ما معناه؟ المعنى في اللغة ما معناه؟ القصد أو الفكرة أو المضمون. القصد، المعاني هذه جمع ومفردها معنى، والمعنى في اللغة هو القصد الذي تقصده أو المفرد للشيء أو المضمون الذي تريده في نفسك. فهي المعاني هنا تكون بمعنى المقاصد أو المضامين، ولذلك جمعت المعاني، لأنها أي هذا العلم يقودك أيها الطالب إلى كيف لك أن تحصل المقاصد والمضامين والأفكار والحكم والأسرار. من هنا يكون علم البلاغة مهما، يكون علم البلاغة مهما في العلوم الشرعية بالذات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهر، لأنه السبيل السليم لتحصيل المعاني والمقاصد والحكم والأسرار من التنزيل، من آية ذكر الحكيم في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وحتى في المقاصد أو في المعاني اللطيفة الأدبية في الأبيات الشعرية أو الأساليب النثرية أو نحو ذلك. ولذلك قلنا إن علم البلاغة يعد مهما لكل طالب علم في العربية، بل إن علم البلاغة مهم حتى ليس فقط لطلاب العلم، علم البلاغة لأنه يزود الإنسان بآلة البيان، بآلة البيان، سواء كان طبيبا أو حاكما أو أميرا أو قاضيا أو فقيها أو مدرسا أو صحفيا أو إنسان، كل واحد محتاج إلى ماذا؟ إلى أن تستقيم آلة بيانه، أن تستقيم آلة بيانه، وأن تكون مثقفة، وأن يستطيع أن يبلغ الآخرين ما عنده من معاني ومقاصد وحكم وأحكام، ويأخذ عن الآخرين هذه تلك المعاني والمقاصد والفكر والأحكام والأسرار بأسلوب حكيم. لأن البلاغة كما سيأتينا هي الحكمة، والحكمة هي البلاغة. لماذا؟ لأن البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، المطابقة الموافقة والمناسبة، مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. عندما تخاطب إنسانا أو فئة من الناس ينبغي أن يكون كلامك مطابقا أي موافقا لأحوالهم وعقولهم ومداركهم وثقافتهم. فإذا كان كلامك موافقا ومناسبا كان كلامك ماذا؟ بليغا مؤثرا، وفي الوقت ذاته يكون حكيما. لأن الحكمة في الأصل وضع الشيء قولا كان أو فعلا في موضعه اللائق به المناسب له. الحكمة هي أن تضع الشيء أيا كان في مكانه المناسب له والموافق له والملتئم معه، فتكون عندئذ حكيمة. ولهذا خاطب الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام الذي أنزل إليه وحيه الذي بإذن الله يصلح به البشرية، فقال أدعو إلى سبيل ربك، أول ما بدأ بأي شيء؟ بالحكمة، قبل الموعظة وقبل أي شيء آخر. الحكمة وضع الشيء قولا باللسان أو فعلا بالأركان في مكانه وموضعه المناسب له. فإذا كان الإنسان حكيما فتح الله عز وجل على يديه أمورا كثيرة. ولهذا قال جل وعز: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يؤتى الحكمة في قوله وسمته ولسانه وتصرفه وأخذه وعطائه يكون قد فتح عليه، بخلاف من كان عجلا أو غضوبا أو أحمق فإنه يفوته كثير من الأمور، ولو تأنى قليلا وتعلم كثيرا لفتح عليه في ذلك فتح عظيم، وأصبح من ماذا؟ من الحكماء، من العلماء، من الفضلاء. ولكن بعض الناس تسبقه العجلة أو غير ذلك فتفوته الحكمة ويفوته بها خير كثير. رجوزة يشير بهذا إلى ماذا؟ إلى أن هذه على بحر الرجز، لأن هذه المنظومة نظمها المؤلف على بحر الرجز، وهو أحد الأبحر الستة عشر. الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي المتوفى سنة 175 هجرية رحمه الله، هو الذي أصل أو قنن بحور الشعر العربية في الشعر العربي، وجعلها 15 بحرا. ثم زاد بعده سعيد بن مسعدة الأخفش بحرا وهو البحر الثالث عشر المتدارك، وصارت أبحر أو صارت بحور الشعر العربية 16 بحرا. والرجز أحدها، الرجز أحدها، وهذه المنظومة على بحر الرجز. فقال أرجوزة: لطيفة أي خفيفة وظريفة، وفعلا هي من أخف وألطف رجيز النظم في البلاغة، هي مختصرة ولطيفة. وكما قال المحقق المنظومة الدكتور يوسف بن عبد الله العلاوي وفقه الله، قال إن ابن الشحنة قد كأن متن تلخيص الخطيب القزويني بين عينيه عندما شرع وأنشأ هذه المنظومة، يعني أنه نظم درر ولطائف تلخيص المفتاح في هذه لطيفة المعاني المقاصد. طيب، هنا ينبغي أن نشير عندما قال في البيت الثاني: وبعد قد أحببت. الأصل أن يقول وبعد فقد، لماذا؟ لأن وبعد هذه الأصل أن تكون ماذا؟ هي أسلوب شرطي، أصلها أما بعد، وهذه عند العرب الفصحاء كانوا إذا استفتحوا خطبهم يقولوا أحد أما بعد فاتقوا الله كذا وكذا، لأن أما بعد أسلوب شرطي وبعده الجواب. بعد أما بعد يعني أصلها ومهما يكن من شيء، ومهما يكن من شيء فكذا وكذا وكذا، فلا بد أن يقترن ما بعد أما بعد بأي شيء بالفعل، لأنه واقع جواب شرط، جواب شرط. فهنا لماذا سقطت الفاء؟ لضرورة الوزن، لضرورة الوزن، وإلا فالأصل وبعد فقد، فقد أحببت. إذا قال: فقلت غير آمن من حسدي. دليل على ماذا؟ على أن المؤلف رحمه الله الناظم يشير إلى أن هذه المنظومة قد فتح عليه فيها، وكأنما هو رحمه الله معجب، كأنما هو معجب بها ومراض عن مضامينها، وأنها نعمة. ولهذا كما قيل: كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. فأشار بهذا إلى ماذا؟ إلى أنه تعب فيها، وأنه نقحها، وأنه هذبها، وأنه شذبها، وأنه أخرجها بهذه الصورة، ومع ذلك استعان بالله عز وجل عندما قال بسم الله وعندما قال الحمد لله، فهذه بإذن الله تقي عمله شر الحساد. وإلا الإنسان إذا عمل عملا طيبا فالغالب أن من أعجب به من غير أن يكون محبا له يتمنى زوال هذه النعمة وأنها تكون له هو، ولكن الرجل استعان بالله عز وجل وشرع في هذا بهذه الصورة، وهو لا يأمن الحسد لأنه قد استعان بالله عز وجل في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مقدمات في الفصاحة والبلاغة. فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته وكونه مخالف القياس، ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما، وهو من التعقيد أيضا خالي، وإن يكن مطابقا للحال.
حسبك. هنا المؤلف بدأ بأي شيء؟ بفصاحة المفرد، والمقصود بالمفرد هنا ماذا؟ الكلمة المفردة، الكلمة المفردة. وفصاحة المفرد، قبل أن نتكلم عن فصاحة المفرد نتكلم عن ماذا؟ عن فصاحة. الفصاحة في اللغة تعني الصفاء والنقاء والوضوح والانكشاف، ومنه قولهم أسفر أفصح الصبح إذا بان من الليل وتبين إسفاره من جهة المشرق، وأفصح العجمي إذا نطق بالعربية وصحت عربيته، وأفصح الطفل إذا أصبح يفهم عليه مراده من خلال كلماته، ولبن فصيح إذا أصبحت أو أصبح سطحه مكشوفا بعدما تذهب رغوته، لأن اللبن أو الحليب إذا حلب من المحلوبة من الناقة أو الشاة أو الماعز فإنه ماذا؟ ترتفع عليه الرغوة، الزبد يكون فوقه ويكون حارا ساخنا، فإذا تركته بعد قليل هدأ وتبخر زبده فانكشفت صفحة هذا اللبن، فيقال أنه لبن فصيح أي ظهر وبان واستبان. ولذلك فإن الفصاحة تعني ماذا؟ النصاعة والوضوح والبيان، وهذا يعكس فطرة العرب، ففطر العرب فصيحة وسليمة وصحيحة ومستقيمة، وهم يعجبون بالبيان إذا كان مشرقا واضحا صحيحا فصيحا. ولهذا تدرك الخطأ والخلل في من يدعي الغموض ويزعم أن الأدب وقمته إنما هو في الغموض وفي الحداثة وفي تقليد الغرب العجمي من الفرنسيين أو الأمريكيين أو الأدب الليبرالي أو الغربي أو غير ذلك، الذي الغالب فيه الغموض وتعقد الضمائر وعدم صحة الاستعارات أو الكنايات، كل ذلك لا يليق ولا يناسب بأي شيء، لا يناسب بيئة العرب. ولأمر ما اختار الله عز وجل العرب بالذات ليبلغوا الرسالة، لأن فطرهم سليمة صحيحة تعكس بيئتهم الصافية، البيئة الجزيرة العربية بيئة صافية صحيحة سليمة منكشفة. العربي إذا خرج من بيته وأطل فإنه ينظر على بعد كيلوات، أما في أوروبا أو في الشرق تجد أنه ماذا؟ الضباب أو الأشجار أو القتامة تكون مؤثرة. هذه أثرت بشكل عام في ماذا؟ في الكتابات أو البيان. هؤلاء العرب في صفائهم وصحة ألسنتهم تجد أنهم معجبون بماذا؟ بالبيان، ولهذا سموا عربا. والإعراب هو الإفصاح والإبانة، الإعراب هو الإفصاح، ولهذا يقال فلان أعرب عما في نفسه لك، أي شرحه ووضحه وأبانه وكشفه. فكلما كان الكلام فصيحا ظاهرا بينا ناصعا فإنه ماذا؟ يترقى في البلاغة وفي سلم الفصاحة. ولهذا لا تجد أفصح من القرآن الكريم ولا أبين منه ولا أبلغ منه. لماذا؟ لأنه ارتقى في السلم، لأن الله عز وجل خالق الخلق، ومنهم العرب قد أحاط بعربيتهم وبلغاتهم وببيانهم وبمقاماتهم وأحوالهم، فأنزل كتابه على وفق المقامات، واختار جل وعز واصطفى الكلمات والألفاظ المناسبة للمعاني التي حدثهم بها وخاطبهم بها، وجعلهم ماذا؟ وجعلهم نموذجا وينسحب على بقية الناس، لأن القرآن الكريم ليس خاصا بالعرب، والوحي الله عز وجل ليس خاصا بالعرب، وإنما هو عام للناس أجمعين. ولهذا في أول نداء في القرآن الكريم خاطب الله عز وجل به الناس أجمعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول نداء في القرآن الكريم تجد أن الخطاب فيه ماذا؟ ليس خاصا بالعرب، ولا يمكن أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل اصطفى من العربي من يكون عاما في رسالته للناس أجمعين، لأن رسالة الإسلام عامة للناس وليست خاصة بالعرب، وإنما للناس عربهم وعجمهم قريبهم وبعيدهم وإنسهم أيضا وجنهم. فالإعراب هو الإفصاح. فقال هنا الفصاحة، والفصاحة كما ذكرنا هي في اللغة تعني البيان والانكشاف، أما في الاصطلاح فأن يكون الكلام بينا ظاهرا معبرا عن المراد، أن يكون المراد به بينا ظاهرا منكشفا معبرا عن المقصود أو عن المراد. وذكر المؤلف هنا في فصاحة المفرد، وقال فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه. هنا يشير رحمه الله إلى ماذا؟ إلى شروط فصاحة الكلمة، شروط فصاحة الكلمة عند البلاغيين هي أن تكون خالصة سليمة من تنافر الأحرف، أن تكون الكلمة سليمة وبعيدة وخالية من تنافر حروفها. والتنافر هو صفة تعلق بالكلمة إذا وجدت فيها عسر النطق بها وأصبح النطق بها صعبا عسيرا يتعثر اللسان في النطق بها. ومن ذلك قول أحد الأعراب عندما ترك ناقته سئل عنها قيل أين ناقته قال تركتها ترعى الهعخع الهعخع. هنا تجد أن الكلمة ثقيلة النطق وصعبة. لماذا؟ لأن في بنيتها أحرفا اجتمعت فأصبح النطق بها كأنما تخرج روح الإنسان منها الهعخع. فهذا يعد ماذا؟ عيبا قادحا في الفصاحة لأن الفصاحة هي البيان والنصاعة والوضوح واليسر. وهذا يخالف ماذا؟ يخالف النطق في ذلك. عدوا على امرئ القيس عيبا عندما وصف شعر صاحبته بقوله مستشزرات مستشزرات غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدار بين مثنى ومرسلي. الغدائر هي الخصال الشعر خصال الشعر. يقول إن خصال شعر صاحبته مستشزرات أي بعضه مرتفع وبعضه الآخر منخفض مسترسل بعضه ملتف وبعضه مسترسل. وإذا أرادت أن تمشطه غابت أسنان المشط في أي شيء في هذا الشعر كناية عن غزارته وكثافته عن غزارته وكثافته. وقالوا إن هذه الكلمة فيها عسر عند النطق بها ولهذا قالوا إن هذا الوصف نال من فصاحتها نال من فصاحتها وقدح فيها. على أن بعض الدارسين يرى أن امرأة القيس قد وفق في ذلك. لماذا؟ لأنه اختار كلمة تعبر عن كثافة شعر صاحبته بهذه الصورة وعن صورة ذلك الشعر في أثناء ماذا تعبيره عنه مستشجرات. يعني تجد أن اللسان نفسه يرتفع وينخفض في بيان وصف شعر صاحبته في على رأسها فكأن خصال هذا الشعر بعضه مرتفع وبعضه منخفض مستشجرات مستشزرات. فيقول إن هذه الخصال ليست منسدلة ولا منفتلة وإنما بعضه مضطرب بهذه الصورة وهذا كناية عن كثافته كأنما هو غابة من الشعر فوق رأسها تسدله وتفتله. وهذه الكلمة وفق فيها الرجل عندما اختارها وانتقاها من بين كل الكلمات. لو قال مرتفعات كلمة عادية لكن مستشزرات كلها ماذا تدل على ماذا؟ مما ذكر ذلك بكر الشيخ أمين في كتابه في أحد كتبه وقال إن المؤلف إن الناظمة أو الشاعر قد وفق في ذلك في اختيار هذه الكلمة. كذلك أشار إلى هذا بسيوني فيود في كتابه علم المعاني. العيب الثاني الغرابة. الغرابة عندما ذكر قال ومن غرابته أي أن تكون أن يكون المفرد خالية من الغرابة. والغرابة وصف يعتري الكلمة تصبح وحشية أو غريبة على الذهن وعلى السمع ينبو منها السمع ولا يطيقها فهي ليست مأنوسة الاستعمال ولا أيضا ظاهرة المعنى. ويقال إن عيسى بن عمر أو بن عمر النحوي عندما سقط من حمار له واجتمع الناس عليه قال في حقهم ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني افرنقعوا عني. فاختار تكأكأ وافرنقعوا قالوا إن هاتين الكلمتين هما غريبتان هما غريبتان وفيهما غرابة وعدها عليه. وقالوا إن هذا ينال من فصاحة. وعيسى هذا يعد شيخا لسبويه وللخليل والخليل كان نحويا متضلعا وقيل أن إنه ألف في الغريب وفي النحو قرابة 70 كتابا لكنها جاءتها جائحة في حريق فاحترقت. ولعل الخليل بن أحمد رحمه الله أخذ هذا العلم أو بعض هذا العلم منه وسيبويه رحمه الله أخذ أيضا هذا العلم أيضا عن شيخه الخليل. وعلى فكرة سيبويه لم يكن نحويا أصلا لعلكم تعلمون هذا كان طالب حديث. سيبويه رحمه الله كان طالب حديث فكان عند شيخه حماد بن سلمة شيخ البصرة في الحديث في جامعه يطلب الحديث وكان يقرأ كما يقرأ أخونا يوسف فلحن ذات مرة. من ذلك حديث عندما قرأ يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى الصفاء فعل كذا وكذا. قال له حماد: يا سبوي لقد لحنت، إنما هي الصفاء مقصورة وليست الصفاء. ثم قرأ مرة في حديث: ما من أحد من أصحابي إلا لو شئت لأخذت عليه، ليس أبو الدرداء. قرأها: ليس أبو الدرداء. قال: لقد لحنت يا عجمي، ليس أبو الدرداء. التأنيب الأول أثر في سبويه، ثم التأنيب الثاني ما تحمله، فخرج. لما خرج من حلقته أقسم وقال: والله لا أطلبن علما لا يلحنني فيه أحد. انظر إلى عزائم الرجال، والله لا أطلبن ماذا؟ علما لا يلحنني، أي لا يخطئني فيه أحد. فترك البصرة وجامعها، ثم يمم شطر بغداد وجامعها، فأتى إلى بغداد واقترب من الخليل بن أحمد الفراهيدي العربي الأزدي، وتوسد ركبته ورضع النحو من فمه. فكان رحمه الله لازم الخليل وأخذ أساليب العربية والنحو منه، فألف كتابه المشهور الكتاب، وكان يذكر فيه بين آونة أخرى ويقول: قال الشيخ وزعم الشيخ وفند الشيخ، ويريد بالشيخ من؟ يريد بذلك شيخه الخليل بن أحمد. إذن معظم ما في الكتاب معظمه من كلام الشيخ الخليل بن أحمد، لأن الخليل بن أحمد المعروف عنه فيما أعلم أنه لم يؤلف كتابا في النحو، إنما ألف كتابا في متن اللغة وهو العين. لكن تلميذه النبيه النجيب الذكي العبقري سبويه ألف في أي شيء؟ في النحو، أخذا عن شيخه الخليل. ثم انظروا إلى حكمة الله البالغة، كيف ذلك؟ أن أول من أصل العربية وقعدها في قواعد محبرة محككة مهذبة هو عجمي، وهو سيبويه الفارسي السني، حتى لا يمتن أو يدل أحد من العرب على الله عز وجل بأنهم هم الذين حفظوا العربية وقعدوها، إشارة إلى أن دين الإسلام ليس خاصا بالعرب وإنما هو متاح حتى للعجم، وأن العجمية إذا أقبل على العربية وفتح صدره وأخلص النية لله عز وجل فتح الله عليه شيئا لم يحتسبه. فهذا العجمي هو الذي أصل العربية وقعد النحو، وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان لا يحقرن نفسه حتى لو كان عجمية من أفريقيا أو من أدغال آسيا أو من الفلبين أو ماليزيا أو من الغرب أو الشرق، ينبغي أن يقبل على العربية وأن يفتح صدره وقبل ذلك عقله لها، فإن الله سيفتح عليه شيئا لا يحتسبه، كما فتح الله على من؟ على سبويه رائحة التفاح في هذا المقام، وكان زكيا ذكيا رجلا المعية، لأنه لما أقبل على الله عز وجل العقل هذا عجيب من عجائب الله عز وجل، إذا حركه الإنسان وأخلص النية لله عز وجل فيه يفتح عليه، وإذا تركه وخمده وجعله خاملا نائما فإن البهائم قد تكون أذكى منه في بعض التصرفات. فينبغي أن نتنبه إلى هذه اللطيفة في هذا المعنى وفي هذا المقام. نعم، نقول إن الغرابة غرابة الكلمة تكون قادحا في فصاحتها، لكن قد يستشكل أحدكم ويقول: ماذا نقول في غريب القرآن وغريب السنة أحيانا؟ وقد ألف العلماء في هذا، هل يعد قادحا في فصاحته وقد بلغ القرآن ماذا الذروة في الفصاحة والبيان؟ أقول: لا، الغرابة نوعان، والمقصود بالغرابة هنا عند العلماء هي التي غريبة على العرب الخلص وعلى الكتاب وعلى الفصحاء وعلى النبهاء والشعراء الذين يستعملون العربية الحية في عباراتهم وفي أساليبهم وفي تدويناتهم. يعني مقصود بذلك هي هذه، أم ليست الغريبة على العامة وعلى غير المثقفين؟ فإن الغرابة على لو قلنا لو أخذنا بهذا المعيار لكان كثير منا أو يعني سيستشكل كثيرا مما أن ألفاظ القرآن الكريم والسنة المطهرة وألفاظ الشعر، كلا، وإن المقصود بالغرابة هي ما كان مدونا في متون اللغة في معاجم اللغة مما هجرته العرب الخلص وهجره العلماء والفصحاء من أمثلة أو من ألفاظ كثيرة قد تكون غريبة. وعلى هذا فإن الغريبة نوعان: غريب فصيح محمود، وهو ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ارتفعت غرابته بتلاوة القرآن الكريم وبقراءة المسلمين له في كل مكان، وأيضا بمعرفة المفسرين والعلماء وعلماء العربية له وبتفسيرهم إياه، فارتفعت غرابته، فهذا غريب ماذا؟ غريب فصيح محمود. وأما النوع الثاني من الغرابة فهو غريب مذموم غير محمود، وهو الذي ماذا؟ قد مات من خلال هجر العرب الخلص له، مثل الفدوكس من أسماء الأسد هذا مهجور، مثل الاستمصال لمن فيه إسهال في بطن إسهال هذا أيضا غريب مهجور. فمثل إذن الغريب عندنا نوعان، غريب فصيح محمود وما جاء في الكتاب والسنة مما يقرأه الناس ويعرفه العلماء والفضلاء، وغريب مهجور مما هو ماذا ليس في أذهان العرب الخلص والذين يستعملون العربية بشكل عام. النوع الثالث أو العيب الثالث خلوصه أو سلامته من مخالفة ماذا؟ مخالفة القياس. والمقصود بالقياس هنا قياس العربي، القانون العربي المعروف عند العرب، وكقول الراجز رؤبة الحمد لله العلي الأجللي، العلي الأجللي هنا فك الإدغام، الأصل فيه ماذا؟ أن يقول الأجل. لماذا؟ لأن الحرفين المتماثلين يدغمان ليكون حرفا واحدا مشددا، مثل رد أصلها ردد، حد قد ظن أصلها ظننا، ولذلك لما فك الإدغام هنا قيل إنه قد خالف ماذا؟ خالف القياس، خالف القياس. والقياس ماذا؟ أن يكون الحرف حرفا واحدا مشددا، فلذلك عد عليه ذلك غير أو غير فصيح في هذا المقام. نأتي الآن، انتهينا إلى أن هناك عيوبا ثلاثة تتعلق بأي شيء؟ بفصاحة الكلمة. لابد أن يسلم من أي شيء؟ من التنافر الحروف، تنافر الحروف، تكون الحروف متقاربة جدا وليست يعني متنافرة. على فكرة في بعض العلماء عد تقارب مخارج الحروف عيبا، لكن الصحيح أن الحكم في ذلك هو الذوق الصحيح السليم. مثلا لو أخذنا قوله جل وعز ألم أعهد إليكم يا بني آدم، نجد الهمزة والعين والهاء كلها مخرجها حلقي وهي متجاورة ومع ذلك سليمة وخفيفة الظل، ألم أعهد إليكم يا بني آدم. كذلك لو قلت مثلا هذا الشراب حلو، ذقته بفمي، هذا الشراب حلو فقد ذقته ماذا؟ بفمي. الباء والفاء والميم كلها مخرجها شفوي ومع ذلك ماذا؟ سلسة ومقبولة. إذن الفيصل في هذا هو الذوق بشكل عام، لا سيما أن المقام إذا اقتضى هذا فإنه يكون نافيا للفصاحة وبعيدا عنها، نافيا للعيب، لا يكون عيبا قادحا في الفصاحة وإنما هو من الفصاحة بمكان. إذن التنافر الحروف، الثاني الغرابة، الثالث مخالفة القياس. فإذا خلت الكلمة من هذه العيوب الثلاثة كانت فصيحة وسليمة وواضحة المقصد. انتقل بعد ذلك الناظم إلى فصاحة الكلام عندما قال ثم الكلام الفصيح، ثم الفصيح من الكلام الناس، يعني ثم هنا تفيد الترتيب، أنها الرتبة الأخرى، الرتبة الأولى ماذا؟ أن يكون أن تكون الكلمة فصيحة بشروط ثلاثة. الكلمة لابد أن تركب من كلام، إذن لما بين شروط فصاحة الكلمة انتقل رتبة أخرى إلى بيان ماذا؟ شرط أو شروط فصاحة الكلام، شروط فصاحة الكلام. ذكر هنا الشرط الأول أن يكون الكلام خاليا من تنافر الكلمات، من تنافر الكلمات. دل هذا على ماذا؟ على أن الكلمة نفسها المكونة لتلك الكلمات لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون سليمة من العيوب القادحة فيها بعينها، في كل كلمة بعينها. ثم إذا ألف الكلام من كلمات متعددة له شروط، لابد أن تكون تامة متوافرة فيه حتى يكون ماذا؟ نقيا فصيحا سليما. الشرط الأول أن يكون خاليا من تنافر الكلمات. تنافر الكلمات هو عيب يقدح في التأليف نفسه لكن ليس في الكلمة بعينها. الكلمة قد تكون فصيحة، مثل قول ما قيل إن جنيا هتف على حرب بن أمية وحتى سقط مغشيا عليه ومات، وقال بعد ذلك بيته المشهور وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره، وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبره. هذا البيت إذا أخذته بهذه الصيغة لا تستطيع أو قد يتعثر كلامك في عندما تريد النطق به. تجد أن في المسابقات الثقافية أو في التلفزيونية وكذا يقول ردد هذه الكلمة 5 مرات وتستحق جائزة أو تكون لك درجة كذا وكذا، مثل قولهم مرقة رقبة بقرتنا أحلى من مرقة رقبة بقرتكم، فتجد أنك لا تستطيع. مرقة رقبة بقرتنا أحلى من أي شيء؟ من مرقة رقبة بقرتكم، فلا تستطيع، لابد أن يتعثر الإنسان. أو تقول خذ هذه ليرة وراء ليرة، ليرة وراء ليرة، فلا تستطيع. لماذا؟ لو أخذت كل كلمة وحدها مستقلة هي فصيحة لا إشكال فيها، لكن نظم الكلام بهذه الصورة يتعثر به اللسان، يتعثر به اللسان. ولذلك قالوا أنه لابد أن يكون الكلام خاليا من هذا العيب. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ تأليفه سليما، سليما يعني خاليا من ضعف التأليف، من ضعف التأليف. ينبغي أن نتنبه لهذه النقطة. الشرط الثاني أن يكون الكلام عند تأليفه وفق المشهور من قواعد النحاة، وفق المشهور من قواعد النحاة في هذا الكلام. لكن إذا خالف الكلام في تأليفه المجمع عليه من قواعد النحاة لا يسمى هذا غير فصيح، وإنما يسمى غير عربي أصلا، غير صحيح، غير صحيح، لأنه مخالف لقواعد العرب أصلا، ليس الفصاحة فقط بل أدنى من هذا وهي الفساد. يكون فاسدا إذا كان جاء بالفاعل مثلا منصوبا أو مجرورا، أو جعل المفعول به مرفوعا أو مجرورا أو نحو ذلك، يكون فسادا. وعلى ذلك لو جاء إنسان وقرأ قوله عز وجل إنما يخشى الله، إنما يخشى الله بالرفع، الله من عباده العلماء، عندئذ نقول إن هذا ليس، لا يقال غير فصيح، هذا لا يجوز ولا يصح في العربية. لماذا؟ لأن الصحيح في هذا أن يكون لفظ الجلالة منصوبا، لأنه هو المخشي، وفاعل الخشية الذين يخشون هم من العلماء بالرفع، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل. أما لو قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء فعنده تقلب المعنى ويكون كفرا لو كان القائل قاصدا هذا، إن كان جاهلا فيصحح له الكلام والنحو، وإن كان متعمدا في هذا فإنه يحاسب ويجازى في هذا المقام، لأنه قلب المعنى. فيكون الخاشي الخائف هو من؟ هو الله عز وجل. يكون المخشي هم العلماء، وهذا انظر كيف يفسد الكلام ويتحطم المعنى ويفسد تماما إذا قلب أو انتهكت قواعد النحو في هذا. النحو المقصود به الطريق المستقيم الذي نحى نحوه العرب ومشوا على طريقته في كلامهم. ولذلك إذا خالف المجمع عليه من قواعد النحو فلا يكون غير فصيح فقط، وإنما يكون غير صحيح أصلا وليس عربيا، وإنما المقصود هنا المخالفة في أي شيء؟ في المشهور من قواعد النحو. وذلك مثل إيش؟ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، رتبة، مثل قولهم في مثالهم المشهور ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا. هنا عاد الضمير، من يبين وجه الفساد أو وجه الخلل وعدم الفصاحة في هذا المثال؟ ضرب غلامه زيدا، ما صحة التعبير في مثل هذا؟ أن يقال ماذا؟ أحسنت، أن يقال ضرب زيدا غلامه، من الضارب؟ المضروب السيد وهو زيد، الضارب هو الشقي الغلام هذا، لأنه هو الخادم، الأصل أن يتأدب، أن يتأدب مع شيخه أو مع سيده وهو زيد. ضرب زيدا من؟ غلامه أي خادمه، فقدم وأخر فقيل ضرب غلامه زيدا ففسد المعنى. لماذا؟ لأن الضمير، لأن المفعول به صار متأخرا رتبته التأخير، هذا صحيح ما فيه إشكال، لكن الضمير يعود أصلا عند العرب على متقدم لا على متأخر. يعود الضمير على ماذا؟ لماذا؟ لأن الضمير نفسه معرفة، والضمير لا يعود إلى مجهول بل يعود إلى معروف معلوم متقدم في الكلام، هذا ترتيب العرب العقلي. فالضمير يعود على ماذا؟ متقدم معروف في الكلام. فلما قلت ضرب غلامه زيدا، كيف ضرب غلامه؟ من هذا الذي تقدم في الكلام أصلا؟ وإذا به لا نبحث عنه فلا نجده إلا متأخرا إن كان قصد المتكلم ذلك وهو زيد. فصحته أن يكون ماذا؟ أن ضرب زيدا غلامه، ما نظيره في التنزيل، ما نظيره في التنزيل، وردت آية، أحسنت، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، من المبتلى؟ إبراهيم عليه السلام. من المبتلي؟ الفاعل هو الله عز وجل، فعاد الضمير هنا على ماذا؟ على متقدم، على متقدم وهو المفعول به وهو إبراهيم. فهنا صحة الكلام ضرب زيدا غلامه، لا أن يكون ضرب غلامه زيدا، مع أنه ورد في ورد في الشعر العربي وإن كان قليلا أو على سبيل الضرورة، في قول الشاعر: جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، جزى ربه عني عدي بن حاتم. كان الأصل ماذا؟ كان الأصل فيه جزاء عدي بن حاتم ربه، جزاء عدي بن حاتم ربه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل، لكنه قد يشفع أو قد يشفع للشاعر نفسه ضرورة وزن الشعر في التقديم والتأخير، لكنه في حرية النثر لا يقبل هذا. ولهذا تلحظ الأخطاء الصحفية التي ترد أحيانا في رأس العناوين الصحف من جهته: استقبل خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفلان كذا. كيف من جهته؟ جهة من؟ من جهته قال وزير الخارجية كذا وكذا. كيف من جهته؟ الضمير لابد أن يتقدمه علم ليعود إليه الضمير، ليعود إليه الضمير. أما أن تأتي بعود الضمير على متأخر على طريقة: أين أذنك يا حبشي؟ سئل حبشي: أين أذنك؟ فقال: إنها هكذا. هنا فالمسألة يعني فالمسألة لابد أن يكون التفكير سليما، وعود الضمير ينبغي أن يكون لأقرب مذكور بأن يذكر مقدما لا أن يذكر مؤخرا. وذكر أيضا العيب الثالث وماذا؟ تعقيد، التعقيد أن يكون خاليا من التعقيد. والتعقيد حقيقة يسبب خفاء الدلالة وخفاء المراد، فإذا كان التعقيد ظاهرا في الكلام فإنه يكون المقصود ماذا؟ خافيا وليس بينا ولا ظاهرا. والتعقيد نوعان: تعقيد لفظي وتعقيد معنوي، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. والعرب حقيقة يكرهون التعقيد وعدم الوضوح، ويحبون الصفاء والنقاء والوضوح والصدق في كلامهم وفي بيانهم. ولذلك أشرنا إلى أن العبارات بعض الكتاب وبعض المؤلفين يأتي بعبارات إيش خفية أو استعارات مغمورة أو ليس بينها رابط وبين المستعار منه، أو الضمائر قد تكون مقدمة ومؤخرة فيتعقد الكلام. وتجد هذا كثيرا عند من يدعي الحداثة في الأدب، الحداثة في الأدب، ويكتب أساليب يعني يصكك راسك وتحاول أن تصل إلى مراده، فتقرأ أحيانا صفحات ولا تخرج بمعنى، فهذا يكون من سقط الكلام، من رديئه، من مرذوله، لأن مبنى كلام العرب الأصلي على البيان وعلى النصاعة وعلى الوضوح وعلى الإشراق، بحيث كما قال العرب: الكلام خير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى أذنك، خير الكلام ما كان معناه ماذا؟ إلى قلبك أسبق من لفظه إلى أذنك. أما أن يسبق لفظه وتبحث عن معناه يمنة ويسرة بين الضمائر وعبد الكلام وكذا، هذا يعكس حقيقة نفسية الكاتب. نفسية الكاتب معقدة، عنده في نفسه أمور قد تكون عقدية منحرفة، قد تكون أشياء لا يرتضيها في المجتمع، فيعبر ويلف ويدور حتى إذا قيل إنك قلت كذا قال: لا، ما فهم قصدي، أنا أريد كذا وكذا. طيب قصدك كيف؟ قصدك في قلبك، والأصل أن يكون القصد سليما. وإذا رأيت وإذا قرأت كتابا أو مكتوبا أو عبارات أو جملا ثم اضطررت أن تسأل الكاتب عنها، اعلم أن هذا غير فصيح، لأن الأصل أن يشف المكتوب عن قصد صاحبه من غير أن نضطر إلى أن نسأله، من غير أن نضطر إلى أن نسأله. فإذا احتيج إلى أن نقول: يا فلان ماذا تريد؟ قال: لا، إذن كلامك بيننا وبينك ليس بشيء، ساقط وليس مشرقا ولا مرتقيا في سلم البيان والفصاحة، لأن الفصاحة هي النصاعة والوضوح والإشراق بحيث ينكشف. انظر إلى كلام الله عز وجل، انظر إلى كلام مصطفى عليه الصلاة والسلام وإلى كلام الشعراء وغير هؤلاء، فإنك تجد ماذا؟ أن معانيهم تسبق ألفاظهم. نعم، لا يلزم القصيدة، إنما يضربون له مثال للفرزدق: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. تعقيد لفظي، قدم الفرزدق في قصيدته وأخر في شطر الثاني حتى خفى المعنى وخفت الدلالة. وما مثله في الناس، يمدح الفرزدق من؟ إبراهيم بن هشام المخزومي، خال الخليفة هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك له خال اسمه إبراهيم بن هشام المخزومي، مدحه الفرزدق بقصيدة من جملته هذا البيت عندما قال عنه: وما مثله، أي ما مثل إبراهيم
بن هشام مخزومي في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه، فقدم وأخر حتى خف المعنى فصار معقدا تعقيدا لفظيا. وأصل الكلام ما هو؟ وما مثله في الناس حي يقاربه، وما مثله أي مثل إبراهيم بن هشام المخزومي في الناس حي يقاربه إلا مملكا، إلا رجلا عقد له الملك وصار خليفة. أبو أم هشام بن عبد الملك أبوه لأنه يعد ماذا؟ يعد خاله، فيكون أبو أم هشام هو أيضا أبو من؟ أبو إبراهيم بن هشام المخزومي، فيكون خاله. فقدم وأخر فصل بين المبتدأ والخبر. أين المبتدأ؟ في الشطر الثاني. أبو أمه هذا ماذا؟ مبتدأ بمضاف ومضاف إليه. أبو أمه أبوه أصل المبتدأ، أبو أمه خبره أبوه. وقوله حي يقاربه، حي هذا موصوف ويقاربه صفة، ففصل الشاعر بين المبتدأ والخبر، فصل بين المبتدأ بقوله إيش؟ حي، عندما قال أبو أمه حي أبوه، أصله أبو أمه أبوه، ثم فصل بين الصفة يقاربه والموصوف حي بالخبر نفسه أبوه، فتعقد اللفظ. ثم قدم المستثنى منه في قوله إلا مملكا على المستثنى من نفسه، فصار في البيت ماذا؟ فصار في البيت تعقيد من خلال عود الضمائر ومراجع الضمائر، فكان هناك تعقيد في مثل هذا فأصبحت يعني غير مفهومة. أيضا يضربون مثالا على هذا في قول الشاعر فأصبحت بعد خط بهجتها، يصف دارا بالية عرى عليها الزمان وأنهكتها الأمطار وغير ذلك، فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما، كأن قفرا رسومها قلما، فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما. فهمتم شيئا؟ لم تفهم، لأن الشاعر قدم وأخر وهو يصف دارا خالية عرى عليها الزمان وأهلكتها وأنهكتها الأمطار والدهور، يريد أن يقول فأصبحت هذه الدار قفرا بعد بهجتها، فأصبحت هذه الدار ماذا؟ قفرا بعد بهجتها كأن قلما خط رسومها، كأن قلما خط رسومها. عندما رتب الكلام بهذه الصورة اتضح المعنى وأشرق وأصبح فصيحا ناصعا بينا. وأما قبل ذلك فإنه ماذا؟ كان هناك تقديم وتأخير أدى إلى ماذا؟ إلى التعقيد. نوع الثاني من التعقيد التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي، التعقيد المعنوي وهو خفاء الدلالة من خلال الكناية، من خلال الكناية. قد تكون الكناية خفية فيكون الانتقال غير صحيح وغير سليم، وغير سليم في هذا، مثل يضربون على ذلك ببيت الأحنف بيت العباس بن الأحنف في قوله في أحبابه وأصحابه، وكان شاعرا غزلا كثيرا ما كان يكتب يقول أشعارا في الغزل والنسيب، ويقال إنه من الشعراء الذين لم يتجاوزوا موضوع الغزل والنسيب لا إلى الهجاء ولا إلى المدح ولا إلى غيره في هذا المقام. ويقول ما سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا، وتسكبوا عيناي الدموع لتجمدا. هو يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أنني سأرتحل عنكم لتقربوا إلي. طبعا إذا ارتحلت عنكم ماذا؟ سأصاب بالحزن فتسكبوا عيناي الدموع، دليل على ماذا؟ حزنه على فراق أحبابه. فإذا قربتم إلي لعل الزمان، لعل الله يقربكم إلي، فعندئذ تسكب عيني الدموع، يعني تصبح عيني خالية من الدمع لأنني فرح مسرور، لأنني فرح مسرور، فكنا عن الفرح والسرور بجمود العين. وهذه كناية بعيدة وخاطئة، لأن جمود العين هو يكنى بها عن البخل بالدمع عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، كما قالت الخنساء عيني جودا ولا تجمدا، أي جودة بالدمع ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. هذا قالته عندما قتل أخوها صخر وبكت عليه بمرثياتها المشهورة قبل أن تسلم. الحاصل رضي الله عنها أن الكناء أن التعبير بجمود العين يكنى به عن البخل لا عن الجود بالدم، فالانتقال هنا ليس دقيقا ولا صحيحا. ولهذا إذا كان الانتقال صحيحا وسليما فيكون من أفصح الكلام وأبينه، كقول العرب فلان كثير رماد القدر، كناية عن ماذا؟ عن كرمه، فالانتقال من كثرة الرماد دليل على كثرة ماذا؟ الضيفان. وإذا كثر الضيفان دليل على كثرة الحطب وحرق الحطب تحت القدور، وإذا كثر الحرق والقدور وكدليل على ماذا؟ على الجود وعلى الكرم. وكذلك يقولون فلان هزيل والفصيل، يعني أنه يذبح أم الفصيل فيصبح هزيلا. كذلك عندما يقال فلان واسع المجالس، كناية عن ماذا؟ كرمه وجوده ونحو ذلك. فإذا كان الانتقال سهلا وميسورا كان الكلام فصيحا، أما إذا كان معقدا أو غير سليم أو بعيد فإنه يكون ماذا؟ يكون غريبا وغير صحيح وقادحا في الفصاحة. إذن أصبح شرط الكلام الفصيح، كم عندنا من شرط؟ عندنا ثلاثة أو أربعة؟ أربعة أو ثلاثة؟ أربعة. كيف الرابع؟ أحسنت، أربعة كيف؟ لا، التعقيد هو نوعان، لكن الشرط الأول أن تكون كل كلمة من هذا الكلام المركب فصيحة، أن تكون كل كلمة من هذا الكلام المركب ماذا؟ فصيحة، هذا شرط أساسي. ثم إذا ركب الكلام يصبح عندنا الشرط الأول خلوه من تنافر الكلمات، الشرط الثاني خلوه من أي شيء؟ الغرابة، من الغرابة. الشرط الثالث خلوه من التعقيد، خلوه ليس الغرابة، خلوه من ضعف التأليف، من ضعف التأليف. الغرابة في شرط فصاحة الكلمة، خلوه من ضعف التأليف. أما إذا كان مصابا بمخالفة قانون النحو المجمع عليه فلا يقال أنه ضعيف التأليف، وإنما يقال غير صحيح، ليس عربيا أصلا. الشرط الرابع هو خلوه من التعقيد، والتعقيد نوعان، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي، بذلك يكون الكلام عندئذ فصيحا. ولعلنا نتوقف عند هذا وندخل غدا في فصاحة الكلام وأيضا بلاغته. وقبل أن ننهي هذه المسألة، تصبح الفصاحة عند الإنسان ملكة يقتدر بها على تأليف كلام فصيح، على تأليف كلام فصيح. فعندئذ أصبحت الفصاحة تطلق على ثلاثة أجزاء: على الكلمة مستقلة، وعلى الكلام مركبا، وعلى المتكلم متكلما بكلام فصيح. فالفصاحة تطلق على ثلاثة أنواع أو ثلاثة أجزاء، وهي الكلمة مستقلة مفردة، والكلام مؤلفا، والمؤلف أو المتكلم متكلما. وغدا نتكلم عن ماذا؟ عن البلاغة إن شاء الله، وما تعلق بها، وما تعلق أيضا بالكلام وأنواعه وعلم المعاني ومباحثه بحسب تيسير الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان.